التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن جرائم داعش والصهاينة هي حصيلة للتيارات التي صنعها الغرب. إصابة 4 مواطنين فلسطينيين برصاص مستوطنين واندلاع مواجهة في صريف. روسيا تكثف غاراتها على أوكرانيا، وزيلينسكي يطلب مفاوضات مباشرة مع بوتين. تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد المصلين الفلسطينيين وجرائم داعش ضد المصلين في أفغانستان هي من صنع الغرب والصهاينة. وقال السيد رئيسي: لقد كان المتصور أن مصير الشعب الفلسطيني يتقرر على طاولات المفاوضات، لكن ما يجري اليوم هو أن مصير فلسطين يتبلور على أيدي المجاهدين الفلسطينيين. كما تطرق الرئيس الإيراني إلى قرب حلول يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، معتبرا أن هذا اليوم هو رمز لتلاحم ووحدة الأمة الإسلامية تجاه القدس. عقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد، فيما أعلن عن احتمال انعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. وقال موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الاجتماع الإيراني السعودي الأخير أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد. موقع نور نيوز الإيراني الذي كشف عن جولة المحادثات الإيرانية السعودية أعرب عن توقعه بانعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الاجتماع الإيراني السعودي أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع نور نيوز تشير إلى أن أجواء إيجابية خيمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رحب بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر رغبة الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميران علي شمخاني أن حضور إيران النشط مع برنامج في المحادثات الثنائية مع السعودية ينبع من الاستراتيجية المبدئية لإيران في مجال التعاون والمودة مع جيرانها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعرب خلال زيارة لطهران عن أمله في أن يتم الوصول إلى مراحل أخرى من هذا الحوار، وأن ينتقل الحوار من حوارات مغلقة وسرية وأمنية إلى حوارات دبلوماسية علنية. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.
أصيب 4 فلسطينيين الليلة الماضية برصاص مستوطنين في بلدة الصريف شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن اعتداءات المستوطنين تمت بحماية قوات الاحتلال، وهرع 10 الفلسطينيين من المناطق القريبة لنجدة أهالي الصريف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السامي عليهم، كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال إثر انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي البستان داخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة. عرقلت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس للاحتفال بسبت النور لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي. وقد نصبت حواجز عند مداخل البلدة القديمة وتحديدا باب الجديد القريب من كنيسة القيامة، مما عرقل وصول العديد من العائلات والسياح والمواطنين القادمين من أرجاء الضفة الغربية ومناطق داخل الخط الأخضر. واعتبرت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأرثوذكسية ذلك مساسا سافرا بحرية العبادة، كما وقعت عدة مناوشات بين الشرطة والمحتفلين عند الحواجز التي فرضتها الشرطة في المدينة. حول قمعي قوة الاحتلال آلاف المسيحيين في القدس المحتلة، نستمع إلى التقرير التالي.
القمع الديني هو أسلوب حياة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي وموجها ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة. فبعد قمع المسلمين في المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه والسماح للمستوطنين بالفساد فيه وجرح واعتقال المئات من الفلسطينيين، تحول القمع إلى المسيحيين، حيث حالت الحواجز والانتشار المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول الآلاف إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للاحتفال في سبت النور. وقامت قوات الاحتلال بقمع الفلسطينيين المتوجهين إلى الكنيسة، وقامت بإبعادهم عن محيطها في البلدة القديمة فيما سمحت لأعداد قليلة بالوصول إلى الكنيسة. ما حدث في القدس بحق المسيحيين هو تطور خطير متعلق بسلطة قضاء الاحتلال على الكنائس المسيحية، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في القدس المحتلة قرارا يسمح بدخول 4000 مشارك في احتفالات سبت النور، لكن قوات الاحتلال لم تنفذ ذلك القرار وسمحت لألف 1500 شخص فقط بالدخول. وبحسب مصادر في الكنيسة فإن هذا القرار يشكل سابقة قضائية يلجأ إليها الاحتلال كلما أراد فرض قيود على المحتفلين بسبت النور. حركة حماس أعلنت رفضها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق كنيسة القيامة وقراره بتقييد حرية العبادة في سبت النور، وأضافت أن قرار سلطات الاحتلال حرمان الألاف من مسيحي فلسطين الوصول إلى كنيسة القيامة عبر تحديد عدد المشاركين بألف شخص فقد يعد تجاوزا خطيرا وتعديا سافرا على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر والاحتفال بالمناسبات الدينية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أكد أن المستوطنين وقادتهم وجمهورهم في أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وضعوا المنطقة الأسبوع الماضي على فهوة بركان في هستيريا الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي، وأضاف أن عربدة المستوطنين في ساحات الحرم القدسي رافقها عنف غير مسبوق لشرطة الاحتلال قد يؤدي لانفجار الأوضاع.
استشهد وأصيب 5 يمنيين بينهم أطفال بانفجار قنابل من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في محافظتي صعدة والجوف. وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن محافظتي صعدة والجوف من أكثر المحافظات الملوثة بالقنابل الأنقودية ومخلفات العدوان، وطالب المركز بالضغط على تحالف العدوان للسماح بإدخال الأجهزة الكاشفة للألغام، إلى أن المركز يطالب البرنامج الإنمائي بتوفير هذه الأجهزة منذ أكثر من 3 أعوام دون جدوى. يتجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع اليوم ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته ماريان لوبان. والتزم المرشحان الصمت أمس السبت غداة انتهاء الحملة الرسمية لاقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد. وكشفت آخر استطلاعات للرأي أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في عام 2017، ويخشى كل من المعسكرين امتناع ناخبه عن التصويت لا سيما في هذه الفترة من العطل المدرسية الربيعية في جميع أنحاء البلاد. كثفت القوات الروسية هجماتها على عدة مناطق شرقية وجنوبية أوكرانيا مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى لقاء مباشر مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة محطة لوجستية في مطار عسكري في منطقة أوديسا تستخدم تخزين كمية كبيرة من الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. كما قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه تم تدمير 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا. سياسيا دعا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى إجراء مفاوضات مباشرة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن الحرب لا يمكن إيقافها إلا من قبل من بدأها حسب قوله. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا تدخل شهرها الثالث ولا بوادر انفراجة حتى الآن، في حين تتسع مناطق سيطرة روسيا على شرق وجنوب أوكرانيا ضمن المرحلة الثانية من العملية الخاصة التي أطلقتها موسكو هذا الأسبوع. ففي حين تحتل القوات الروسية جزءا كبيرا من شرق أوكرانيا وجنوبها بما فيها مدينة ماريوبول، وتواصل محاصرة ما تصفهم بالنازيين الأوكرانيين في منطقة أزوفستال الصناعية بالمدينة، أعلن جنرال في الجيش الروسي أن أحد أهداف الجيش هو بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا بهدف إقامة جسر بري نحو شبه جزيرة القرم. يأتي هذا في حين اعترفت روسيا بخسائرها في غرق سفينة قيادة أسطولها في البحر الأسود موسكفا في 14 من هذا الشهر. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بحارا واحدا قتل وفقد 27 آخرون بعدما غرقت السفينة بسبب انفجار للذخيرة على متنها، لكن أوكرانيا تقول إنها أغرقت السفينة بالصواريخ. في المقابل يتواصل الدعم الغربي لكييف. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن حلفاء بلاده قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على الأرواح، فيما طالب بهدنة في عض الفصح وبتأمين ممرات إنسانية في ماريوبول، لكن موسكو رفضت لعدم استسلام المسلحين في أزوفستال وسط اتهامات أممية للجيش الروسي بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في أوكرانيا.
القوات المسلحة الروسية قصفت عشوائيا مناطق مهولة ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية، وكلها أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب. الأمم المتحدة وثقت عمليات قتل 50 مدنيا بعضهم أعدموا ميدانيا في مدينة بوتشا في ضواحي كييف.
وتأتي الاتهامات الأممية في حين يتوجه الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو الثلاثاء قبل زيارته كييف الجمعة. وتزامنا مع لقاء غوتيريش مع الروس، تجتمع 40 دولة حليفة لأوكرانيا في ألمانيا لمناقشة الاحتياجات الأمنية لهذا البلد على الأمد الطويل بدعوة من واشنطن التي أعلنت استعدادها لاتخاذ أي خطوات لمحاسبة روسيا باستثناء المواجهة العسكرية المباشرة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن جرائم داعش والصهاينة هي حصيلة للتيارات التي صنعها الغرب. إصابة 4 مواطنين فلسطينيين برصاص مستوطنين واندلاع مواجهات في صريف. روسيا تكثف غاراتها على أوكرانيا، وزيلينسكي يطلب مفاوضات مباشرة مع بوتين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج أدب المقاومة، وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد ونافع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
سيداتي يا نساتي ساداتي، في الوقت الذي تهتز فيه المنطقة العربية بفعل صدامات ما بعد ما يسمى بالربيع العربي والحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، يخرج ديوان زيتونة القدس للشاعر الفلسطيني أنور الموسى ليعبر عن الوجع العربي بشكل عام ويعيد بوصلة الألم إلى القضية الفلسطينية. في مجموعة من القصائد يرصد الشاعر الدكتور أنور الموسى آلام الوطن والمواطن العربي، سواء تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية أو تحت الحصار في غزة أو ما يتعرض له اليمن وتحت القصف في سوريا والعراق. وفي الوقت الذي يعبر فيه عن أوجاع العالم العربي، فإنه يرد كل تلك الأوجاع إلى الوجع الأصلي، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويصف أنور الموسى ديوانه بأنه مجموعة قصائد شعرية مفعمة بما يصبو إليه أحرار العالم، وتتناثر على صفحات الديوان تعبيرات ترسم الكثير من صور الألم العربي، المستوطنات والمستوطنين، المجازر، قصص المعاناة في القدس، تقطيع أشجار الزيتون، مخيمات اللاجئين، سادية المغتصب والشهداء. هذا عاد السرد العاطفي المرتبط بأسماء مدن فلسطينية وبيروت وحارات دمشق والشام.
نعم أعزائي الكرام، وللعراق وسوريا ولبنان والشام بشكل عام حيز مهم في الديوان، لكن القدس وأحيائها وأهلها وناسها والفلسطينيين سواء كانوا تحت الاحتلال أو في مخيمات اللاجئين هي ما يشغل الحيز الأكبر والقدر الأوفر من الدموع المراقة والمشاعر الفضفاضة التي يحتويها الديوان.
نحو 145 قصيدة مستمعين الكرام يتألف منها الديوان، تشبع شغف المهمومين بقضايا منطقتنا بشكل عام واللاجئ الفلسطيني بشكل خاص، والذي يحلم بشيء في غاية البساطة، بطاقة هوية لا تحمل صفة اللاجئ. يحلم الشاعر بالوطن الفلسطيني ويتصور في بعض القصائد مشاهد العودة للاجئين وأعراس ما بعد إقامة الدولة، حيث يقول في قصيدة حلم العودة إلى القدس، متصورا وفود العائدين إلى المدينة المقدسة.
أيا مسرح الشجعان نورت في الذكرى، فقد خلدت شمساي ساحاتك العظمى. رأيت وفود العائدين تجمعت ليشرب ماء نجم نصر وبشرى، ولحن بالأوتار في الحارة امرئ، فحاول بالقيثار أن ينظم الشعر. طربنا بها حتى أطل صباحنا، وكانت هموم الليل لا تقمع الدهر. وفي القدس كان الملتقى بعد ظلمة، فيا حبذا النبع الذي يشبه الخمر. تهادى خرير الماء بين مشاعري، وغردت الأغصان من فوقنا سكرى. ويا حافظ الأوطان دونك مهجتي، فهبني الثواني في المسرة لا شهر.
نعم أيها الأفاضل، ويتخذ الشاعر من الزيتونة رمزا للقضية الفلسطينية، ويضفي عليها صفة البقاء والخلود الأبدي، ربما في عمل مضاد لما تقوم به قوات الاحتلال التي تحاول القضاء على الزيتون والقضاء على القضية واستمرار الاحتلال. الزيتون إذن رمز للصمود والآلام والتحمل والصبر والوطن المفقود الفردوس، وهي النبات المقدس للفلسطينيين، لذا يقطعها الاحتلال في الضفة الغربية على حد قول الشاعر الذي يؤكد أن الزيتونة هي رمز الحياة مقابل القتل والمجازر. يقول الشاعر أنور الموسى تحت عنوان زيتونة القدس:
ألا إنه كنز يزيد وينقص، وزيتونتي بالقدس ضاءت فارقص. فها أنا أمحو ما خسرت بنبتة، وأنظر فيما قد قطفت أمحص. أقرأ أغصان الحنين فأنتشي، ويعمى علي الغصن حينا فأفحص.
أحبتنا الكرام، الملاحظ في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر أنور الموسى استخدامه للغة تراثية ملتزما القالب التقليدي للقصيدة العربية. ترى كيف استطاع الشاعر توظيف هذه اللغة والرموز التاريخية التراثية في طرح معاني المقاومة ومفاهيمها؟ سؤال وجهناه إلى ضيفنا لهذا الأسبوع، والذي تفضل بالإجابة قائلا ضمن حوار جرى معه:
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الجليل الدكتور حسين جمعة، أستاذ الدراسات العليا والرئيس الأسبق لاتحاد الكتاب العرب في سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند ملاحظتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر أنور الموسى، نلاحظ استخدامه للغة التراثية ملتزما القالب التقليدي للقصيدة العربية. ترى كيف استطاع الشاعر توظيف هذه اللغة والرموز التاريخية التراثية في طرح معاني المقاومة ومفاهيمها؟
أولا، التراث ليس صعبا، ولغة التراث ليست بعيدة عن واقعنا إذا ما نحن توعبنا هذا التراث بعقلية الانفتاح. من هنا أجد نفسي كما وجدت أنور عبد الحميد الموسى منغمسا في التراث إلى آذانه، وفي الوقت نفسه منغمس في التعبير عن هويته الفلسطينية وعن قضايا الأمة، وأصبحت هذه القضية جزءا منه بمثل ما أصبح التراث جزءا منه. ومن هنا نهل من التراث ما يستطيع التعبير فيه عن قضايا الأمة. نحن عندما نتذكر أن زيتونة القدس هذا الديوان المعبر عن قضايا الأمة وعن قضايا فلسطين وعن الحديث عن حراك دمشق وعن بيروت وغيرها، إنما يشكل نقلة نوعية في اللغة التراثية بحيث أكسبها حداثة من جهة التعبير عن مضمونها، فهي تعالج قضايا الأمة التي تواكب بحياة الشعب. من هنا عندما يسأل مثلا في بعض قصائده يسأل إحدى النساء فيقول لها: لا تسأليني عن الأنساب والذات، أنا عن القدس من شعب المرؤات، من منبع الشيخ، من قدس مناضلة، من معشر عرفوا معنى البطولات. هذا المقطع الذي أتحدث عنه وتناوله إنما يعبر بلغة واضحة دقيقة وبوزن العروض الخليلي عما يعاني منه هذا الشعب، ومن ثم هو لا يرى في نهضة الأمة إلا أن ينهض الشعب ويجاهد أعداءه ويجاهد المحتلين. أيضا عندما يتحدث في قصيدة زيتونة القدس نفسها يجعل الزيتون، وهذا شيء مستحدث، يجعل الزيتون رمزا للقضية الفلسطينية، وهذه الزيتونة يستمد منها رمزية الخلود الأبدي، وفي الوقت نفسه يرى أن هذا الخلود أصبح مفقودا كالفردوس، ومن ثم يلقي المهابة على هذه الزيتونة فيجعلها زيتونة مقدسة لكل فلسطيني، ويصر على أنها لا بد أن ترجع وأن يحافظ عليها على الرغم من أن العدو الصهيوني يقطع كثيرا من أشجار الزيتون. بمعنى آخر، الزيتونة تقابل الحياة بينما العدو الصهيوني يوازي أو يمثل القتل والمجزرة للشعب الفلسطيني. من هنا ينشد هذه الأبيات لنستشعر أنه عندما يتحدث عن قضايا أمته إنما يعود إلى لغته العربية الأصيلة المختزنة بعروض الخليل: ألا إنه كنز يزيد وينقص، وزيتون زيتونتي بالخج باءت فأرقص، فها أنا أمحو ما خسرت بنبتة، وأنظر فيما قطفت أمحش، وأقرع أغصان الحنين فأنتشي، ويعمى على الغصن حينا فأفضل. يحاول راعر أنور الموسى أن يتفحص كل ما يرى في قريته ويتمسك بهذه زيتونة يوصفها تعبر عن الألم الفلسطيني بمثل ما تعبر عن قصص معاناة أهله في القدس وفي فلسطين كلها، ويركز على المجازر الصهيونية من خلال قطع أشجار الزيتون، ومن ثم حاول أيضا أن يكون حاجاتيا، فأيضا حاول أن يقول للناس: إنني أعبر عن قضيتي وهموم وطني وهموم قومي بلغة نثرية رائعة تنتشي فيها المشاعر، ومن ثم أستطيع أن أستشعر أن هذا الشاعر استطاع أن يملك البيان الشاعر. ولذلك هذا الرجل، يعني عندما في أن نقول مثل ما قال عنه بعض النقاد من أنه صاحب المفهوم الشاعر أو الأدب المنتصر، لم يعد قادرا على الصمت. ومن هنا وجدنا أن القصيدة التي يتحدث عن الفيسبوك والعولمة، ذلك هذه الحداثة أيضا يقول أن الفيسبوك أخذ الناس جميعا إليه، ولذلك كأنه يقول أن العولمة تعد أكبر خطر على قضيته الفلسطينية. موضوع جديد لم يعالجه أحد من قبل، وهو موضوع وحداثته أيضا أراد أن يعبر عنه بلغة العروض القديمة التي يريد أن يقول لكل الناس
إن لغتنا العربية بياخاتها وباشتقاقاتها وبأنظمتها وبذريتها على إعادة أحدث التطورات.
أحسنتم، شكري الجزيل لك دكتور حسين جمعة أستاذ الدراسات العليا الرئيس الأسبق لاتحاد الكتاب العرب في سوريا، حفظكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم أينما كنتم أحبتنا الكرام. بعد هذا الحوار ندعوكم إلى البقاء معنا لنواصل استعراض قصائد الشاعر الفلسطيني أنور الموسى. ديوان زيتونة القدس للشاعر أنور الموسى مفعم بالثورة والحنين إلى الفردوس المغتصب، تغلفه ثنائية الدم والنصر والحياة والموت والشهادة والتحرير. فيه عذاب اللاجئ والمخيمات والثورة وأحلام العودة وتمجيد الزيتونة الذي هو تمجيد للوطن المغتصب والمحتل، حيث يمضي الشاعر في بحثه عن الوطن الضائع موضحا منهجه في ذلك بقوله:
أبحث عنك بين زوارب اللعنة والشقاء، حتما سأجدك بين ضلوع الفقراء.
ويتقمص الشاعر دور المعلم ودور الأب والجد الذي أحب الوطن من جيل إلى جيل، فيعبر عن ذلك بقوله:
مدرسا كنت ما تاجرت بالكتب، ولم أبع قط محروما لمغتصبي، ولم أبع من حدود شبر مملكة، ولا تنقلت بالألقاب والرتب. مدرسا كنت لم أكذب على طفل، ولا اقتربت من الأنجاس واللهب. منحت طلابنا كل الهوى والهدى، وكنت كالطائر الموصول بالتعب، معلما بت في أنشودة وصفت أخلاق أمي وحلاها بريق أبي. لا تسألوا بعد عن أولادكم أبدا، فإن ابنتكم نوارة الذهب.
ثم ينتحب الشاعر أنور الموسى في قصيدة هكذا ننتحر، التي يبدو أنه يتحدث فيها عن حروب يتقاتل فيها عرب ضد عرب ومسلمون ضد مسلمين، فيقول:
ما لي أرى كل يوم روضة حرقت تدمي القلوب وتبكي الطفل والمدن، ما كان أروعهم لو أنهم ردعوا حربا وصدوا عدا أو أنقذوا وطنا. ناحوا على الدار لما شهدت أثرا، وما رعوها وقد صارت لهم كفنا. كواهم العنف حتى ردهم فرقا، وأنبت العهر واستبقى لهم عفنا.
مستمعين الأفاضل، ليختتمها بوصف ما تمر به الشعوب العربية من محنة كبرى بقوله:
كأنما المحنة الكبرى مقامرة أو قائد، كلما ذميته فتنا.
أحبتنا الكرام، إنها عناوين القصائد. هكذا ننتحر، وأعراس الدمار، ومضرب عن الطعام، والأسير الفلسطيني، وغيرها من العناوين المرتبطة بالواقع وما يحدث فيه من مآس يتجرع مرارتها الإنسان العربي. ويختم الشاعر قصيدته أبحث عن وطن بالقول:
وطني يئن بين الذئاب تنهشه الأحقاد والرزايا، أبحث عن وطني يداوي المنكوبين، يهزم ديول الطغيان، يحضن رفاتي، أقبلك وطني في سورك القديم وحجرك العتيق وسوقك العباسي وشعاعك العكاوي والدمشقي وخبزك الحيفاوي ورملك العراقي وتحت قدمك المصري، أبحث عنك بين زواريب اللعنة والشقاء، حتما سأجدك بين ضلوع الفقراء والمعذبين.
أعزائنا الأفاضل، ومن الناحية الشكلية استخدم الشاعر أنور الموسى في معظم قصائده أسلوب القصيدة العربية التقليدية، ملتزما بالقافية والبحور الشعرية، ربما لكي يتواءم مع موضوعه المرتبط بالتاريخ، وفي محاولة لرد الأماكن إلى أصلها العربي القديم. لغته العربية تتسم بالقوة والجزالة، وتصل في بعض الأحيان إلى حد التعقيد الذي يضطره إلى كتابة شروح وتفاسير لبعض الكلمات. ناهيكم عن التلوين الأسلوبي والتراكيب النحوية والتقديم والتأخير والمباعدة بين المتلازمات لدواع نفسية وذكر الرموز التراثية. ومع ذلك خرج الشاعر على نظام الشطرين في القليل من المواضع، ولا سيما في قصائد اهزم عدوك وانهض وخيمة لاجئ وان أمت قبلك، وقصيدته المهداة إلى الطفل الرضيع علي دوابشة الذي اغتيل حرقا على أيدي المستوطنين، حيث يتدفق الشعر حرا بتنوع إيقاعي وصور رشيقة. وبذلك يسعى الموسى في سطور شعرية وأبيات تقطر مرارة وتمردا على الواقع إلى العبور فوق جسر المرارات واستشراف مستقبل ينعم فيه الإنسان العربي المسلم بالحرية والخلاص من الاستعمار بكافة صوره وأشكاله.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة والأخوات على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا في لقائنا القادم بإذن الله تعالى لنكمل معا تجوالنا بين فضاءاتنا الأدبية. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا لحضرتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز نعزيكم يا هلنا وحبايبنا بحلول ذكرى استشهاد مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الله يجعلنا وإياكم من المتمسكين الثابتين على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ومن الفائزين بشفاعته يوم الدين بحق محمد وآل محمد. فاجعة اغتيال واستشهاد الإمام علي عليه السلام وفقدان العراق حاكم عظيم تفتخر به كل الأمم انتكاسة تاريخية انصاب بها العراق من بعد انتكاسات كبيرة اجت وحدة ورا الثانية. كان سببها الأول والأخير هو تخاذل الناس يعني الشعب العراقي بذاك الزمن عن طاعة ونصرة إمامهم وزعيمهم وهو أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. ومن يوم استشهاد الإمام علي عليه السلام والعراق من حاكم سيء إلى أسوأ ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة والقصيرة مثل كم شهر الحكم بهن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. العراق من بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام ما حكم حاكم يستحق حكومته ويؤدي حقه وحق شعبه إلى أن انتهى الأمر إلى ابن العوج التكريتي اللي هو أسوأ حاكم حكم العراق بكل تاريخه. الانتكاسة الأولى اللي وقع بيها أهل العراق وأدت بيهم إلى فقدانهم حكم الإمام علي عليه السلام هو عصيانهم إله بحرب صفين ساعة اللي كان مالك الأشتر يحقق الانتصار بعد الانتصار وما يفصله عن خيمة الدجل والنفاق خيمة معاوية غير أمتار. قرر أهل العراق وضع السيف على صفحة والتسليم أمام حيلة رفع المصاحف الخطط إلها عمر بن العاص لعنة الله عليه والقبول بالتحكيم المشؤوم الصار بمثل هذه الأيام يعني شهر رمضان. مالك الأشتر رضوان الله عليه كان باقي له أمتار ويدخل خيمة معاوية ويقضي على الفتنة ويقلعها من أصلها، لكن جهل الناس ووجود زعامات فاسدة أمثال الأشعث بن قيس الله يلعنه سبب إلى أن يتحول الانتصار إلى انتكاسة وتراجع. مالك الأشتر جاء النداء من معسكر الإمام أنه يرجع واترك تحقيق الانتصار النهائي وإلا راح ينقتل الإمام نفسه. الله أكبر من الألم والوجع اللي انصاب به مالك الأشتر ساعة اللي قرر ترك المعركة المنتصرة والتسليم للانتكاس والهزيمة. معاوية من شاف هزائم جيشه وصار عنده واضح وضوح الشمس أنه مهزوم ويمكن مقتول وسلطانه وملكه بالشام الزوال، قعد وزيره ومستشاره الأول عمرو بن العاص حتى يفكر له بشارة وحيلة. عمرو بن العاص يعرف طبيعة أهل العراق واستعدادهم للتمرد على إمامهم، وعنده أياديه من زعاماتهم المشتريها مثل الأشعث بن القيس، فأمر جيش الشام كله أن يرفعون المصاحف على الرماح ويصيحون هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته. ومن مشت اللعبة وقبل أهل العراق بالتحكيم، يعني يحكم ما بين الجيشين، حكم من أهل العراق وحكم من أهل الشام. أهل الشام اختاروا أكبر ماكر محتال بالعرب كلها وهو عمرو بن العاص، فالإمام راد يدارك الموقف ويخلي حكم بالمستوى ويقدر يواجه مكر عمرو بن العاص، فاختار لهم ابن عباس، هذا العالم المفسر للقرآن والسياسي الواعي العارف بظروف زمانه. لكن أهل العراق ما قبلوا به. من ما قبل أهل العراق بأن يمثلهم بالتحكيم ابن عباس، الإمام علي عليه السلام اختار لهم مالك الأشتر رضوان الله عليه، فقالوا له مالك الأشتر هذا يعني أنت، شوف شوف لي وين وصلت الصلافة والتمرد على الإمام عند أهل العراق بذاك الزمن. فبذيك اللحظة صار أهل العراق ما يستحقون قيادة نبهة وذكية ما تمشي عليها الحيل، صاروا شعب يليق بيهم وبتمثيلهم زعامة مثل زعامة أبو موسى الأشعري، هذا اللي يعبر عنه وعن أمثال القرآن الكريم كمثل الحمار يحمل أسفارة، مضحكة يضحك عليهم أمثال عمرو بن العاص. وبالفعل اتفق عمرو بن العاص ويا أبو موسى الأشعري بخلع الإمام علي عليه السلام ومعاوية من الحكم، لكن ابن العاص ضحك على أبو موسى وصعد المنبر قبله، فمن خلع أبو موسى الإمام علي عليه السلام من الحكم صعد ابن العاص وراء على المنبر وأخلف بالعهد وثبت معاوية على الحكم. هاليوم من بعد ما حقق العراقيين انتصاراتهم الكبرى على داعش والإرهاب وحروا أرضهم وقضوا على فتنة أتباع معاوية وعمر بن العاص بهذا العصر، قررت الصهيونية العالمية أن يحكمون على العراق زعامات هم صورة طبق الأصل من أبو موسى الأشعري، ويجعلوهم السبيل والوسيلة لفصل الشعب وخصوصا الشيعة عن الزعامة الحقة والمرجعية الدينية الحقة، وجوه مشبوهة ومعروفة بأنها مشروع مخابراتي كونته وصنعته مخابرات البعث بزمن صدام التكريتي، وهاليوم تتبناه مخابرات دول الرجعية العربية المطبعة مثل الإمارات. عمايم أصلها من عمامة الشمر وبن سعد ويزيد، غايتها الفتنة وتمزيق الشعب حتى ينتهي أمر الزعامة السياسية بالعراق، وتنتهي الزعامة السياسية بالعراق إلى عملاء أمريكا واللي يسمونها إسرائيل، وبالنهاية يدخلون العراق بمحور التطبيع. هاي الغاية، التطبيع ويا الكيان الصهيوني. فيا أهلنا وحبايبنا، خلاص العراق والعراقيين من فتن الزعامات المشبوهة والأشعرية، هي التمسك بالقيادة العلوية الحقيقية المتمثلة اليوم بمرجعية السيد علي السيستاني الله يحفظه، وحفظ الحشد الشعبي والابتعاد كل البعد عن المحور الأمريكي والإماراتي رأس الحية وسبب كل الفتن بالعراق والمنطقة كلها. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. الله هو مستمعين الأكارم أكرم الأكرمين الذي لا تنفد خزائنه، لذا فإن من أدب الدعاء أن يتوجه المؤمن إليه طالبا منه بكل التضرع والافتقار جميع حوائجه وما فيه صلاحه وفلاحه وسعادته. وهذا ما نلمحه في القصيدة الابتهالية التالية التي أنشأها العالم الأديب السيد عبد الله بن علوي الحسيني الحضرمي المتوفى سنة 1132 للهجرة، حيث قال رحمه الله: ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد. معولون علي إحسانه فقرا لفيض أفضاله، يا نعم من صمد. سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالأفضال والمدد. تبارك الله لا تحصى محامده، الله الله معبودي وملتحدي. الله الله لا أبغي به بدلا، الله الله مقصودي ومعتمدي. الله 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 لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والسدد. الله الله أدعوه وأسأله، الله الله مأمولي ومستندي. يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا، يا أولا أزلا يا آخرا أبدي. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من الكند. أرجوك تغفر لي، أرجوك ترحمني، أرجوك تذهب ما عندي من الأود. أرجوك تهديني، أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي. أرجوك تكفيني، أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي. أرجوك تنظرني، أرجوك تنصرني، أرجوك تصلح لي قلبي مع الجسد، أرجوك تعصمني، أرجوك تحفظني يا ربي من شر ذي بغي وذي حسد، أرجوك تحييني، أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد مع القرابة والأحباب، واشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غد. وجهت وجهي إليك الله مفتقرا لنيل معروفك الجاري بلا أمد، ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالة الإملاق والرغد، وقائلا بافتقار لا يفارقني: يا سيدي، يا كريم الوجه، خذ بيدي. رحم الله السيد عبد الله بن علوي الحسيني الحضرمي الذي قرأنا لحضراتكم له هذه الأبيات الابتهالية المؤثرة ضمن حلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله سالمين، والحمد لله رب العالمين.
صرت مبعوثك المرسل، تضيت بشي فعل منكر، عقب غيبت نا نبي الرحمة كياني الوعد متغير الناس مالت علي السبيل ما الأمر يا رب يا جليل الناس مالت علي السبيل ما الأمر يا رب يا جليل.